إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كان لقاؤنا بالأمس استعدادا لدخول رمضان بإصلاح الفرائض، لأن الفرائض أهم عند الله من النوافل. إننا كلما قلنا استعدوا لرمضان فإنه ينصرف الذهن إلى صيام النوافل وتلاوة القرآن نوافل، وقيام الليل نوافل، والصدقة نوافل، كل هذه نوافل، وننسى الفرائض. إقامة الفرائض، إقامة الفرائض صلة الرحم وبر الوالدين، وأهم من كل هؤلاء إصلاح الصلوات المفروضة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. الصلوات المفروضة إصلاحها أصل الصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. فإننا بحاجة إلى أن نصلح صلاتنا. إن أكثر صلواتنا المفروضة ضائعة، وأكثر لذتنا في الصلاة في النوافل. وهذا لمن عكس الآية، أو هذه القضايا المعكوسة في حياة المسلمين التي سميناها العوج. العوج الكثير في حياة المسلمين منه أن كثيرا منا يستلذ بالنوافل أكثر من الفرائض، وأن كثيرا منا يستمتع بكلام الوعاظ أكثر من استمتاعه بكلام النبي وكلام الله عز وجل. وهذا من العوج في حياة المسلمين، فإننا قلبنا الأصول واهتممنا بالفروع. في الشاهد أننا أقمنا بالأمس ونستكمل الليلة في إصلاح صلاة الفرض، كيف نصلح صلاتنا. فذكرنا بالأمس أن الصلاة ينبغي أن تقوم على ثمانية أركان، ثمانية أعمدة تقوم عليها الصلاة. أولها حضور القلب والتفهم والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء والخوف والقبول. تناولناها بالشرح المسهب: حضور القلب والتعظيم والتفهم والهيبة والرجاء والحياء والخوف والقبول. ثم نذكر الليلة كيف تصح صلاتنا. ولصحة الصلاة في مذهبنا سبعة شروط، شروط صحة الصلاة. إننا نريد أن نتكلم عن أسرار هذه الشروط. يعني حين يعد الفقهاء شروط الصلاة: دخول الوقت، واستقبال القبلة، وطهارة الثوب والجسد والمكان، وتكبيرة الإحرام، والقيام. هذه الشروط حين يذكرها الفقهاء يذكرون شروطا فقهية. إنني أريد أن أتجاوز هذا الكلام الفقهي لأدخل في السر الاستشعار. وهذه مسألة ما كان السلف يحتاجونها، ما كان السلف يحتاجون أن يقولوا كيف. حين أقول لك، وهذه يعني أسهبنا فيها في الأمس في قضية الهيبة، الهيبة أن تقع، أن يقع في قلبك هيبة الله عز وجل، لم يسأل أحد منهم كيف. أما نحن فنحتاج أن نقول كيف. انني احتاج الان ان اقول دخول الوقت يعني الاذان. انني احتاج الان ان اقول لك كيف تشعر بالاذان. زمن زمن عجيب. الجاهل فيه مطبق والعمى عمى البصيرة او الحول والعور في البصائر صار هو الاصل في الناس. وذلك لان البصيرة التي ارزقك الله اياها من اول ما ولدت من كثرة ما اصابها من العكوسات حصل في البصيرة حول، فصارت ترى الاشياء غلط، او صار في البصيرة عور ترى نصف الاشياء فقط، او صار في البصيرة عمى او عشى لا ترى الا في بعض الاحيان. فلذلك نحتاج في هذه الايام ان نتكلم في كيف وان نمد القول في ذلك. اننا حين تكلمنا بالامس عن حضور القلب فلابد شرط في السبعة التي سأذكرها الليلة من حضور القلب حتى تفهم وحتى تعي. واننا توعدنا بالامس ان نقيم صلاتنا في هذا اليوم على الثمانية الاركان التي ذكرناها، فهل صليتم كما ينبغي؟ نرجو ذلك، نسأل الله ان يرزقنا لكم الاخلاص والقبول. حاول وجاهد وثابر وصابر وانتظر ولا تيأس، ان الله لا يمل حتى تملوا. جرب مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين ومئة والف، جرب وحاول مرات حتى تصل الى ان يرضى الله عز وجل عنك وان يقدرك ان تصلي كما ينبغي. هذه الامور السبعة التي نود ذكرها الليلة، اولها دخول الوقت. ودخول الوقت ينبغي ان تكون متحفزا ومنتظرا له. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مرض الموت وكانت تصيبه اغماء ثم يفيق فيقول هل صلى الناس؟ فيقولون لا بعد، هم ينتظرونك. فيقوم لينوء، ينوء ليقوم فيغمى عليه ثم يفيق يقول اصلى الناس؟ ما صلي عليه، اصلى الناس؟ يقولون لا بعد. سبع مرات، سبع مرات يقوم ويغمى عليه. انظر الى تعلق القلب بدخول وقت الصلاة. من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل رجل قلبه ايه معلق بالمساجد. ها المغرب الدن، العشاء دنت، وفضل قديه. هكذا دايما متحفز منتظر دخول الوقت. لابد من هذا التشوف والتشوق للقاء الله سبحانه وتعالى، لابد ابتداء. ولذلك يقول ابن القيم حذاري حذاري من امرين، ان يأتي واجب الوقت وانت غير متهيئ لفعله فتثبط عن تحصيله وتقعد عن اتمامه. احذر ان يأتي واجب الوقت وانت مش جاهز. واجب الوقت سواء كان صلاة او زكاة او صيام او عمرة او حج، اوعى يجي واجب الوقت وانت مش جاهز. لو جاء واجب الوقت وانت مش جاهز مش عايزك. انت تتعامل مع رب غني عزيز مش عايزك. القصة دي قلتها كتير قوي عن احد الناس، تمر عليه يلا نصلي يقول لك جاي وراك اهو، تروح تصلي وتفضل قاعد للصلاة التانية، فجأة بعد الاذان داخل عليك بيجري اذنت العشاء، يقول لك اه فاتني المغرب. ليه؟ هو قال لربنا طب شوية يا رب، ربنا قال مش عايز منك مغرب روح. هي دي القضية. النهارده عمال تقول له يا عم فين جواز السفر؟ رمضان، العمرة، التأشيرة. طيب هجهز، اصلا انا هجدده، انا مش عايزك في عمرة السنة، خليك خليك اقعد. وهكذا كثيرا ما يحصل لنا، ان الانسان الذي لا يتهيأ للفعل الشيء ويتجهز له ويتحمس له ويسرع اليه يحرم منه ولابد، يحرم منه ولابد. وفي جميع الاحوال انت الخسران، انت الخسران. تجد انك انت بتتصدق بصدقة تأخرها طب يومين طب ثلاثة طب بس ما كمل طب ما جاء خلاص مش عايز منك ويقفل عليك. وكما قلت لك في جميع الاحوال الله غني وعنده عباد كتير غيرك ويستعملهم احب اليه منك، لكن هو عايز يرحمك. فلما يلاقيك متخاذل خلاص انت حر. ابن القيم بيقول ايه؟ اياك ان يدخل واجب الوقت وانت غير متهيئ له فتثبط عن فعله وتقعد عن تحصيله. قال الله عز وجل فان رجعك الله الى طائفه منه فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ربنا بيقول كده، ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. هم أصلا ما لهمش لازمة، لكن ربنا كان عايز يرفع من قدرهم، هم مش عايزين خلاص. كما قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هي كده، اجهز للوقت قبل ما يدخل. أهم شيء في الصلاة إن قبل يدخل الوقت خليك جاهز قلبيا وذهنيا وعقليا ووضوءا، والمسجد اللي هتصلي فيه اجهز واشتاق، اشتاق للصلاة، اشتاق إنك تقابل ربنا، اشتاق إنك تقف بين يديه، اشتاق إنك تخاطبه وتنجيه، اشتاق إنك تسجد وتقرب له. دي قبل دخول الوقت. ثم في السعي إلى الصلاة، في حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار. إذا أتيتم الصلاة، الحديث متفق عليه، إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار. قال ابن حجر في شرح الحديث فيه دليل على أنه يعتمد للسير إلى الصلاة ما يعتمد للصلاة، زي ما مطلوب الصلاة بسكينة ووقار في السير إلى الصلاة يبقى بسكينة ووقار. ما هو واحد خارج جري جري اجري عشان بس عايزين نلحق الصلاة بس قبل عشان ورايا مشاوير كتير، لا 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 مش هتنفع كده خالص، الهرجلة دي ما تنفعش عند ربنا. وعشان كده تلاقي ثلاث أرباع صلواتك ضيعة ولا لها قيمة ولا لها وزن ولا عشرها مقبول عند ربنا، كلها طايرة ولا لها أدنى قيمة. عشان كده ما بتعملكش حاجة الصلوات اللي بتصليها، لا بتنهاك عن منكر ولا بتأمرك بمعروف ولا تعينك على بر ولا تحببك لربنا ولا تحبب ربنا ليك ولا تقربك ربنا في شيء، عمال تصلي وخلاص، هاي صلاة والسلام. ليه؟ لأنك ما اعتمدتلهاش حقوقها صح. زي ما قلنا القرآن كله مفيش مرة واحدة أدوا الصلاة ولا صلوا، وإنما كل آيات الأمر بالصلاة أقيموا أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة أقاموا الصلاة. فلذلك أول ما تسمع الأذان بقى يفكرك في إيه؟ إذا سمعت نداء المؤذن فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. هي دي لما تسمع الأذان الله أكبر، الأذان ده يعمل في قلبك إيه؟ شوف الأذان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط كي لا يسمع التأذين. الأذان بيرعب الشيطان، بيعمل إيه الأذان في قلبك؟ ما احنا لازم ناخدها من الأول كده، تسمع الأذان طب وطي وطي بس شوية عشان وناس تبع شكاوى في الجرايد إن الأذان بيزعجهم وفي ناس تعبانة وناس مريضة، الأذان بيزعج، الأذان لا يزعج إلا الشياطين، لا يزعج. هو الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم لا يزعج إلا الشياطين. أما المؤمنون فالأذان لهم دواء، دواء ذكرى. إذا سمعت النداء المؤذن فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة، وتشمر بباطنك كما تتشمر بظاهرك للإجابة والمسارعة، فإن المسارعين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبر. فأعرض، أنا قلت الكلام ده عايز قلب حاضر، اللهم ارزقنا حضور القلب، حضر قلبك كده واسمع مني الكلمتين دول، فاعرض قلبك على هذا النداء فإن وجدته مملوءا بالفرح والاستبشار مشحونا بالرغبة إلى الابتدار، فاعلم أنه يأتيك النداء بالبشرى يوم تخرج روحك إلى الله. سايك بتسمع الأذان بتحس بإيه؟ تفرح. هذا ربنا، لو فيها دي يبقى يوم ما تطلع روحك فيها دي، هقابل ربنا. من أحب لقاء الله هي دي، دي زي دي، دي قد دي، دي هي دي. الأذان بيعمل فيك إيه؟ هو ده الموضوع. الأذان بيحرك فيك إيه؟ بيسعدك ولا أول ما يأذن أوه والعصر كمان أذن؟ لو دي يبقى الضياع. فإن وجدته مملوءا بالفرح والاستبشار، مشحونا بالرغبة إلى الابتدار، فاعلم أنه يأتيك النداء بالبشرى يوم تخرج روحك إلى بارئها. اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى رضا الرحمن وروح وريحان. لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: أرحنا بها، أرحنا بها يا بلال، أي أرحنا بها وبالنداء. لأن بلال ده كان شغلته إيه؟ ريحنا يا بلال، أذن بقى الأذان ده بيريحنا. إذ كانت قرة عينه في الصلاة، ما تصلي عليه، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. وأما الطهارة، سمعت الأذان عايزين نتوضأ، أنا بقول لكم الليلة دي اللي ما معاش قلب يقوم يروح، لأن الكلام ده عايز قلب حاضر عشان يحسه ويفهمه. حضر قلبك. وأما الطهارة فإذا أتيت بها في طهارة المكان وهو ظرفك الأبعد، ثم في الثياب وهي غلافك الأقرب، ثم في بشرتك وهي قشرك الأدنى، فلا تغفل عن لبك محل اطلاع ربك. من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة والثوب والجسد، شروط صح. يعني لو واحد المكان اللي بيصلي عليه مش طاهر، الصلاة مش مقبول. الثوب اللي لابسه مش طاهر، الصلاة مش مقبولة. الجسد مش طاهر، يبقى الصلاة مش مقبولة. دول الثلاثة صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. من شروط صحة الصلاة طهارة الجسد والثوب والبقعة. المكان المصلى عليه، يعني انت لو فرش سجادة والسجادة دي نجسة، الصلاة تبقى ايه؟ باطلة. شرط صحة. لو انت مش متوضي تنفع صلاة؟ ده الجسد. لو الجلابية اللي انت لابسها، الثوب اللي انت لابسه عليه نجاسة، تصح الصلاة؟ لا. فاحنا بنقول لما تيجي للطهارة، اذا اتيت بها في مكانك وهو ظرفك الابعد، ده الظرف اللي بتصلي فيه، ثم في ثيابك وهي غلافك الأقرب، ثم في بشرتك وهي قشرك الأدنى، فلا تغفل عن لبك الذي هو محل نظر ربك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هي دي القضية. قلبك في إيه؟ انت توضيت، غسلت ايديك وغسلت وجهك وسرحت لحيتك وطيبت ولبست ثوب طيب ونقيت سجادة زي الفل شريها غالية، كل ده تمام. قلبك نجس ولا طاهر؟ قلبك طيب ولا خبيث؟ قلبك حاضر هنا ولا بعته رهنه؟ اين قلبك يا عبد الله؟ لابد من طهارة القلب، لابد من طهارة القلب. فاجتهد له تطهيرا بالتوبة والندم على ما فرط، وتصميم العزم على الترك في المستقبل. طهر باطنك فإنه موضع نظر معبودك. طهر قلبك عشان ده محل نظر ربنا. عشان كده قلنا في معاصي القلوب اللهم تب علينا من المعاصي والذنوب. في معاصي القلوب، أن من أكبر معاصي القلوب علمك بخبث باطنك مع علمك باطلاع الله عليه وصبرك على ذلك. انك تبقى عارف ان في قلبك هنا خباثة، وعارف ان ربنا شايفها وساكت. يا جرأتك يا اخي، هذه هي الطهارة. وأما ستر العورة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. ستر العورة من شروط صحة الصلاة، مش كده؟ فاعلم أن معناه تغطية مقابح بدنك عن أبصار الخالق. اللبس ده هو اللي مزينك، وإلا فإنسان عريان شكله وحش جدا جدا، فأنت بتلبس عشان تستر قبيحك، تستر مقابح بدنك عن الخلق. فإن ظاهر بدنك موضع لنظر الخلق، فما بالك في عورات باطنك وفضائح سرائرك التي لا يطلع عليها إلا ربك. رايح تقف قدام ربنا ودماغك مليانة تفكير في حرام، تسترها ازاي دي؟ رايح تقف قدام ربنا وإيديك ولسانك وعينيك وبطنك مليانين حرام. راجل كان بيصلي ووقعت منه علبة السجاير وهو بيركع ولا بيسكت، فبعد ما خلصنا قلت له انت مش مكسوف؟ مش مكسوف انها وقعت منك قدام ربنا؟ حاجة تكسف انك تبقى واقف تصلي له، واقف بين ايديه وانت بتعصيه. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. من فضائح أسرارك، احضر تلك الفضائح ببالك وطالب نفسك بسترها، وتحقق أنه لا يستتر عن عين الله ساتر. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم لا عاصم. هي دي لا ساتر، تستخبى منه فين؟ تخبيها فين؟ تدريها فين؟ تسترها فين؟ فضيحك ومصايبك وبلاويك وجناياتك تسترها ازاي دي؟ فسترها الوحيد المغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. وانما سمي المغفر الذي يلبس على الرأس لانه يستره، فالمغفرة هي ايه؟ الستر. فاحرص الا تدخل في الصلاة الا وقد غفر لك، عشان تبقى مستور قدام ربنا. وإلا توقف قدامه ازاي مفضوح؟ توقف قدامه ازاي وكلك عيوب وقبائح؟ شكلك ايه؟ وضعك ايه؟ مش خايف انك وانت واقف قدامه ياخدك يخسف بك الارض؟ استر نفسك، الله يسترنا ويسترك. احضر تلك الفضائح ببالك وطالب نفسك بسترها، وتحقق انه لا يستر عن عين الله ساتر، وانما يغفرها، يسترها يعني، الندم والحياء والخوف، فتستفيد بإحضارها في قلبك انبعاث جنود الخوف والحياء من مكامنهما، ويستكين تحت الخجلة قلبك، وتقوم بين يدي الله عز وجل قيام العبد المجرم المسيء الآبق الذي ندم فرجع إلى مولاه ناكسا رأسه من الحياء والخوف. تبقى راجع وانت بتصلي، راجع على ربنا زي العبد الآبق اللي اتمسك اتقبض عليه وجابوه مكتف وحطوه قدام الملك، فالملك يقول له بتهرب مني ليه وهو منكس رأسه مش قادر يرفع راسه ويقول حاجة ولا ينطق يعتذر بحاجة؟ وقف صلي كده، وقف صلي بالصورة دي، صورة العبد الآبق. وأما استقبال القبلة، وفاتت معنا ثلاث حاجات، خلي بالك، النداء والطهارة وستر العورة، الرابعة بقى استقبال القبلة، فهو صرف ظاهر وجهك عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله. لاستقبال القبلة عشان كده تلاقيه دايما اقول لك استقبل القبلة بكل صدرك، اصبر على ربنا كده، عدل كده، اصل بعض الناس مزنوق في الصف واقف كده. استقبل القبلة بكل قلبك، كل صدرك، كل وجهك، واقيموا وجوهكم عند ان اقم وجهك للدين حنيفا، اقم وجهك. تلاقي الواحد من دول عند أكلة، عند شربة، عند تجارة، عند يعمل كده، لكن عند ربنا مكسوف من الدين ليه؟ مستحي من الدين ليه؟ متخوف من الدين ليه؟ يا رب قوي قلوبنا في رضاك. استقبال القبلة هو صرف ظاهر وجهك عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله. أفترى أن صرف القلب عن سائر الأمور ليس مطلوبا؟ بقى ربنا هيطلبك إن وشك يبقى ناحية بيته وقلبك ملتفت؟ تعتقد؟ ده هو بيقولك وجه وجهك للبيت عشان قلبك يدخل البيت. هو أنت هتدخل بوشك؟ ده القلب هو اللي بيدخل. الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام، فما ينفعش ان يبقى وجهك متجه للبيت وقلبك ملتفت عن البيت، ما ينفعش خالص. اما استقبال القبلة فهو صرف ظاهر وجهك عن سائر الجهات الى جهة بيت الله تعالى. افترى ان صرف القلب عن سائر الامور الى الله عز وجل ليس مطلوبا منك؟ هيهات، فلا مطلوب سواه. إنما هذه الظواهر تحريكات البواطن، ضبط الجوارح، تسكين البواطن بالإثبات في جهة واحدة. ده إحنا لما بنتوضى بنغسل، ده عشان نغسل الباطن. ده إحنا لما نقف، وهتيجي معانا الوقوف قيام، عشان نقف. لما نتوجه عشان ده، كل الحركات الظاهرة دي كل ده عشان نعدل قلبك. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. انت بفكر الحركات الظاهرة الوضوء، غسل الايدين والوجه والمضمضة والاستنشاق ودخول المسجد واستقبال القبلة ورفع الايدين ووضع الايدين على الصدر ورفع الصوت بالتكبير وامين، كل ده شغل بس عشان نلحلح قلبك، عشان يتحرك قلبك، عشان يتوجه قلبك، عشان يصحى قلبك، عشان يفوق قلبك. لان بعض الناس مهتم بس بالحركات الظاهرة وعامل مشاكل ليل ونهار. احرك صباعي ولا وقفه، انزل على ايدي ولا على ركبي، احط ايدي فوق ولا تحت، اقرا الفتحة ورا الامام ولا ما اقراش. كل ده كلام جميل ومهم جدا، مهم لتظبيط الجورة. الكلام ده مهم جدا وخطير جدا عشان ضبط القلب، لكن نبقى مهتمين به ونسيين قضية القلب، يبقى كلام ملوش لازمة. إن هذه الظواهر تحريكات البواطن، ضبط للجوارح وتسكين للجوارح بالإثبات في جهة واحدة حتى لا تبغي على القلب. أنت لما تبقى قاعد مركز بتعمل حاجة وفي واحد عمال يتحرك قدامك، يروح هنا والواد عمال يجري كده ويتنطط كده، ما تعرفش تركز، صح؟ في حتة عايز اركز، مش بتقول كده؟ فهي دي القضية. يعني احنا عمالين نقول لك ايديك هنا وعينيك هنا ورجليك هنا ووشك كده، تثبيت الجوارح عشان تسكين القلب، تثبيت الجوارح لتسكين القلب. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. ضبط الجوارح تسكين لها بالإثبات في جهة واحدة حتى لا تبغي على القلب، فإنها إن بغت وظلمت في حركاتها والتفاتها إلى جهاتها استتبعت القلب وانقلبت به عن وجه الله عز وجل. فشرط صحة قلبك أن يكون وجه قلبك مع وجه بدنك. أنت وشك فين؟ في اتجاه بيت ربنا. يبقى قلبك فين؟ في بيت ربنا، شرط. وأما القيام، اللهم ارزقنا القيام بين يديك، حسن القيام بين يديك. القيام اللي هم بيسموه القنوت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصلاة طول القنوت. القنوت هو القيام بين يدي الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قانتا لله مفسرة في قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. فالصالحات قانتات. القنوت اللي إنسان يحس إنه هو غائب بين إيدين ربنا على طول، فيش كده ولا كده، طول عمره طول حياته واقف بين إيدين ربنا، ما ينساش ربنا أبدا. القيام في الصلاة بقى فهو مصول بالشخص والقلب بين يدي الرب. فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك مطرقا مطفئا منكسا. لازم كده تطاطي لربنا. والحديث الذي بنصلي عليه: إنما الصلاة أن تخشع وتقنع رأسك وتتمسكن وتقول يا رب يا رب. حديث مسند الإمام أحمد صحيح. إنما الصلاة أن تخشع وتقنع رأسك وتتمسكن وتقول يا رب يا رب. حديث الثاني: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي. شو بقى الواقف في الصلاة كده؟ مش منظر واحد يصلي أو ما تعبش مني؟ مش منظر واحد واقف بين يدي عظيم. اللي واقف قدام عظيم ما يقدرش يعمل كده. الرسول ما صلى عليه لما ربنا وصف أدبه قال إيه؟ ما زاغ البصر وما طغى. وصلى عليه: فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. ما زاغ يعني أطاق ما سمح له به، وما طغى ما تطلع ولا طمح إلى ما لم يسمح له به. الأدب ما تصلي عليه صلاة سنة. يبقى هي دي لما تبقى واقف قدام العظيم عينك ما تترفعش قدام مالك كبير عظيم، تلزم الأدب. اللهم ارزقنا حسن الأدب معك. أما الاعتدال قائما فإنما هو مصول بالشخص، الشخص والجسم والقلب بين يدي الله. فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك مصرقا متعطئا منكسا. وليكن وضع الرأس عن ارتفاعه تنبيها للقلب على لزوم التواضع والتذلل والتبري عن الترأس والتكبر. رأسك تقول لقلبك أنا مطاطي اوطى، تقول للقلب كده اخشع انكسر. رأسك تقول لقلبك كده زل زل زل. احنا هنا مش في الشغل، احنا هنا مش في البيت، احنا هنا عند الملك. اتنطط على العمال، على الزوجة والعيال، على الجيران والكبير والصغير، لكن لما تيجي عند الملك زل طاطي طاطي ربك. وليكن على ذكرك ها هنا خطر القيام بين يدي الملك في هول المطلع. ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كنت بقول امبارح بقى في الهيبة، انت مين وانت ايه لما تقف بين ايدين الملك العظيم؟ ذرة رمل ولا تساوي ولا تساوي هباء وانت واقف بين ايدين مين؟ الله العظيم. تحس بالتلاشي ان انت ولا حاجة. تذكر بقى لما تقف بين ايدين ربنا ويحاسبك بنفسه سبحانه: ولمن خاف مقام ربه. العلماء عمالين يتكلموا من يوم ما نزل القرآن للنهاردة، ليه جلدتين؟ ليه جلدتين؟ ولمن خاف مقام ربه جنتين ليه؟ مش جنة؟ ولمن خاف، هي مش كفاية جنة؟ جنتين للي خاف مقام ربنا. قال لك هي كده ياخدها دبل، ما وصلوش لحاجة خالص. نهائي. بس مين اللي قدر مقام ربنا؟ وقفتك هنا النهاردة هي وقفتك هناك. الرسول صلى عليه وسلم وبمناسبة الليلة دي ليلة الجمعة، اللهم ارزقنا إحياء السنن، ان القرب من الامام يوم الجمعة هو القرب من الجلوس من الله يوم المزيد في الجنة. اذا كنت بتقعد بره على بعد كيلو من الامام هي دي قعدتك، واذا كنت تحت رجلين الامام اللهم قرب مجالسنا منك يوم القيامة هي دي. فوقفتك هنا وقفتك هناك وقعدتك هنا قعدتك هناك. واعلم في الحال انك قائم بين يدي الله عز وجل وهو مطلع عليك، فقم بين يديه قيامك بين يدي بعض ملوك الزمان. ان كنت تعجز عن معرفة قدره جل جلاله، بل قدر في دوام قيامك في صلاتك انك ملحوظ ومرقوب بعين كالئة، وانت واقف حس ان ربنا ينظر اليك. تلكوا قبل كده لما يكون واحد، انا جايب واحد يخدمني وقاعد مثلا هيدهن الحتة دي وبحبه بيحبني، فلما يشوفني انا واقف ببص عليه هو بيشتغل يوم يعمل ايه؟ ينمك بقى ويظبط بقى ويدقق قال سبحانه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. خلي بالك وانت واقف تصلي انك بنظره وانه يطالعك ينظر اليك. تعمل ايه وهو بيبص عليك؟ تعمل ايه هو ينظر اليك؟ الكسفة. انك ملحوظ مركوب بعين كالئة، فإنه تهدأ عند ذلك أطرافك وتخشع جوارحك وتسكن جميع أجزائك خيفة أن تنسب عنده بسوء الأدب. فلما تكون واخد ابنك ورايحين تزوروا ناس ثم تقول له يا ابني ما تتحركش كتير، ما تمدش ايدك على حاجة من غير ما اقولك، عشان ما يقولوش الواد ده ابوه ما ربهوش. لسه يقولوش عليك انك اي الادب. يا سارة ربنا بيقول عليك ايه وانت واقف في بيته وبين ايديه وقاعد تلعب في لحيتك وتهرش في قفاك وتلعب في مناخيرك تدعك في عينيك تطلع ايديك وتنزلها؟ قليل الادب، مش واقف مؤدب. خلي بالك انك بعين الله، واذا احسست من نفسك خشوعا عند ملاحظة عبد مسكين. لو انت واقف تصلي ومحمد حسين عمل لك كده بيبص عليك وانت بتصلي تعمل ايه؟ هتظبطها صح يا ابني؟ هتظبطها. طيب افلا تستحي من استجرائك عليه مع توقيرك عبدا من عبيده؟ أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ قال أبو هريرة كيف الحياء من الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستحي منه كما تستحي من رجل ذي هيبة في قومك. حديث ضعيف. انك تتكسف من ربنا زي ما بتتكسف من واحد بتخاف منه. واما النية، انا داخل اصلي انوي ايه؟ فاعزم على اجابة الله عز وجل في امتثال امره. بتصلي ليه؟ عشان ربنا امرك بكده، مش عشان ترتاح، عشان ربنا امرك انك تصلي. قال لك واقيموا الصلاة، فانا واقف اصلي عشان انت امرتني ان اصلي يا رب، بصلي طاعة للامر. ان تعزم على اجابة الله عز وجل في امتثال امره بالصلاة واتمامها والكف عن نواقضها ومفسداتها وإخلاص جميع ذلك لوجه الله رجاء لثوابه وخوفا من عقابه وطلبا للقربة منه. الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. الإخلاص أن تتقرب بهذا إلى الله عز وجل، وسر ذلك أن يتقلد قلبك استشعار المنة أن أذن الله لك في المناجاة. القصة اللي بنقولها كتير، أن رجلا قام من الليل يصلي فلزعه البرد، بكى والتف في لحاف فنام، فسمع من يقول أقمناك وأنمناهم ثم تبكي علينا، نم فلا قمت. استشعار المنة وانت داخل المسجد كده، بص حواليك تلاقي 50 60 100 150 واحد، اللي بيجري كده واللي بيجري كده واللي رايح واللي سايل واللي بيزعق واللي راكب واللي قاعد، وانت داخل على ربنا. احمد ربنا انه سمح لك، سمح لك انك تدخل وما سمحش لدول. ما هو لو سمح لهم كانوا دخلوا، لكن ما سمح لهمش، مطرودين. يلا اجري العب، العب في الدنيا، دور، وسمح لك انك تدخل. خلي قلبك يستشعر العزة كما تدخل، شكرا يا رب. سمح لك انك تدخل، سمح لك انك تقبل ايديه، سمح لك انك تناجيه. يا ابني ده انت لو هتقابل، نحن بنقابل مدير المدرسة ابتدائي عشان ننقل الواد، بنحتاج وسطة، وسطة. شوف الملك بقى، تدخل بالراحة. سبحان الملك. فليتقلد قلبك استشعار المنة أن أذن لك في المناجاة مع سوء أدبك وكثرة عصيانك. عظم في نفسك قدر مناجاتك. انظر من تناجي، كيف تناجي، بماذا تناجي. والله لو استشعر قلبك هذا المعنى لعرق جبينك من الخجل، وارتعدت فرائصك من الهيبة، واصفر وجهك من الخوف. وإذا حصل فأبشر بالرحمة والقبول. وأما التكبير، احنا توجهنا وقمنا وتوضينا واستقبلنا القبلة ونوينا، هنعمل ايه بقى؟ هنكبر. فإذا نطق به لسانك فينبغي ألا يكذبه قلبك. إن كان في قلبك شيء هو أكبر من الله فالله يشهد إنك لكاذب. وإن كان الكلام صدقا، يعني الله أكبر ده كلام صدق، صح؟ الله أكبر ده كلام صدق. لكن لو في قلبك أنت غير كده، ربنا يشهد عليك بالكذب. ربنا شاهد على المنافقين بكده، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا كان هواك أغلب عليك من أمر الله فأنت أطوع لهواك من الله، فقد اتخذت إلهك هواك أكبر من الله، فيكون قولك الله أكبر يكذبه قلبه، يكون كلاما باللسان المجرد، وقد تخلف القلب عن مساعدته. وأما دعاء الاستفتاح فإذا قلت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، فليس المراد بالوجه الوجه الظاهر، وجهت وجهي لله، لا ده انا وجهت وجهي لإيه؟ للقبلة. امال ايه بقى اللي توجه لله؟ وجه القلب هو الذي تتوجه به الى فاطر السماوات والارض. فانظر لكي لا تكون عند الله كذابا، قلبك امتوجه هو الى الله أم أنه متوجه إلى أمانيه وهمه وشغله وشهواته قلبك مقبل على الله ولا مقبل على الدنيا؟ إياك أن تكون أول الاستفتاح للمناجاة بالكذب والاختلاق. ولن ينصرف الوجه إلى الله إلا بانصرافه عما سواه. يبقى لازم القلب ينصرف عن كل حاجة عشان يبقى منصرف إلى الله وحده سبحانه. فاجتهد في الحال في صرفه إلى الله، وإن عجزت عنه على الدوام فليكن قولك في الحال صادقا. توجه بصدق. إذا قلت حنيفا مسلما فينبغي أن يخطر ببالك أن المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، فإن لم تكن كذلك كنت كاذبا. وإذا قلت وما أنا من المشركين فكن موحدا. أخطر ببالك الشرك الخفي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دي بداية الصلاة لحد بس دعاء الاستفتاح أظن كفاية، وبعد كده مش مطلوب منك حاجة أكثر من التدبر فيما تقرأ. خلصت دعاء الاستفتاح هتبدأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تفهم يعني أعوذ، أحتمي وألتجئ وأستجير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، استفتح أسماء الله الحسنى، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إيه، الرحمن الرحيم، مطالب رحمته ومداركها إيه. ابدأ تدبر فيما تقرأ. بس التمانية اللي ذكرناهم أمس والتمانية اللي ذكرناهم اليوم أصول، أصول تنبني عليها الصلاة. أنا كده حطيت العواميد، رص الطوب سهل، أما السقف فده له مجلس آخر. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمنا، واجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الصدق في طلب الإخلاص. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم مكنا من أهوائنا فلا تتلاعب بنا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء، إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وآله، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا.